اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم بعد، إخوتي الكرام، شرعنا في المحاضرة الماضية في مبحث الجد والإخوة، وضعت لذلك معالم سبعة قلت ينبغي أن يعيها طالب العلم قبل الشروع في تفصيل أحكام الجد والإخوة. وبعدها ذكرت أن أقوال أئمتنا في الجد والإخوة مع تعددها وتنوعها وتشعبها واختلافها تعود إلى قولين اثنين: قول يكون بعدم توريث الإخوة مع الجد لأن الجد يعتبر أبا، وقلت ذهب إلى هذا صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يخالف أحد في خلافته، وتحمس لهذا عدد كثير من الصحابة الكرام، وعلى رأسهم تقدم معنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكان يدعو من خالفه إلى المباهلة والملاعنة، والأمر لا يحتاج إلى ذلك. وقلت إن هذا القول انتصر له الإمام ابن القيم وشيخه الإمام ابن تيمية، وقرره الإمام ابن القيم من 20 وجهة، وقلت سأذكر له 10 أوجه إن شاء الله. وأما القول الثاني، القول بتوريث الإخوة مع الجد، وسيأتينا دلالة من قال أو استدلال من قال بهذا القول على توريث الإخوة مع الجد، وأدلتهم إن كانت معتبرة لكن كيفية التوريث التي ذكروها في الحقيقة تحير عقول البشر رضي الله عنهم وأرضاهم. فالقول الثاني هو قول جماهير الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقال به جماهير علماء الإسلام، ومنهم الأئمة الثلاثة كما تقدم معنا: مالك والشافعي وأحمد، وصاحب أبي حنيفة محمد وأبو يوسف عليه الجماعة رحمة الله. والقول الثاني سيقرره بعشرة أدلة أيضا، هنا 10 هنا 10، نوازن بين القولين بعد ذلك إن شاء الله. فلنشرع في تقرير أدلة القول الأول الذي ينزل الجد أبا ولا يجعل للإخوة شيئا من الميراث بوجود الجد كما لو كان هناك أب. حجج هؤلاء كما قلت كثيرة، يمكن أن نجملها في 10 أدلة. الدليل الأول في 10 أدلة، الدليل الأول قالوا إن الجد سمي في الشريعة أبا كما سمي ابن الابن ابنا، وقد أناط الله جل وعلا الأحكام الثابتة للابن، أناط الأحكام الثابتة للابن لابن الابن وجعلها له. وهكذا ينبغي أن يكون الحال بالنسبة للجد مع الأب، فكما أن الجد يسمى أبا فينبغي أن يأخذ الجد أحكام الأب، ابن الابن يأخذ أحكام الابن تماما ولا يخالفه في شيء. فهكذا ينبغي أن يكون أبو الأب، ينبغي أن يأخذ أحكام الأب وأن لا يخالفه في شيء. لازلنا في تقرير الحجة الأولى، قالوا والأبوة والبنوة من الأمور المتلازمة المتضايفة، الأبوة والبنوة من الأمور المتلازمة المتضايفة، فيمتنع ثبوت أحدهما بدون الآخر، وعليه يمتنع ثبوت البنوة لابن الابن إلا مع ثبوت الأبوة لأبي الأب. يمتنع ثبوت البنوة لابن الابن إلا مع ثبوت الأبوة لأبي
الأب.
ابن الابن، عندما تقول ابن ابن فإذا ذات جده، وليس كذلك؟ أنت عند متلازم، يكون أمور متضايفة متلازم، لا يمكن أن يكون ابن ابن إلا إذا ذاك الجد الذي هو أب جد، وأب حدا، والجد إذا هناك ابن ابن. يعني أنت كما قلت ابن الابن بمنزلة الابن، ينبغي أن تقول الأب الأب بمنزلة الأب، هذه متضايفة، لا يثبت أحد الأمرين إلا بثبوت الآخر. متى ما ثبت وجود ابن ابن فثبت وجود أبو أب جد، ونبن ابن بدون جد لا يمكن، وأبي حبل. فإذا ابن ابن متى ما وجد قابله جد الذي هو أبو الأب. فكما قلت إن ابن الابن يأخذ أحكام الابن، فينبغي أن تقول إن أبا الأب يأخذ أحكام الأب. البنوة والأبوة من الأمور المتضايفة، لا يثبت أحدهما إلا بثبوت ما يقابله. فإذا ثبت لا يثبت أحدهما إلا بثبوت ما يقابله، فإذا ثبتت البنوة لابن الابن ثبتت الأبوة لأبي الأب الذي هو الجد. وهذا في منتهى الظهور والوضوح. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لزيد: كيف يرثني أولاد عبد الله دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم؟ وسيأتينا قول عمر وكان من رأيه أن الجد ينزل منزلة الأب في أقاويله المختلفة التي قال بها، وهذا قوله الأول. يقول لزيد: كيف يرثني أولاد عبد الله، يعني أولاد ولد عبد الله، دون إخوتي؟ يعني أنا إذا مت وتركت ابن ابن وإخوة، المال كله لابن الابن. كيف يرثني أولاد عبد الله دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم؟ يعني إذا مات من يرثني دون إخوتي؟ أنا لا أرثه دون إخوتي، كيف هذا؟ فكما أنه أرثني دون إخوتي فينبغي أن أرثه أي ابن ابن دون إخوته. فإذا مات ابن الابن وترك جدا وأخا، المال كله للجد. كما لو أن الجد لو مات وترك ابن ابن وأخا، المال كله للجد لمن ابن الابن، وليس كذلك؟ وهنا كذلك تقول: كيف يرثني أولاد عبد الله دون إخوتي؟ هم لا يرثوني ولا أرثهم دون إخوتهم، لا يمكن أبدا. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 76 و300: وهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمز فيه ولا تطفيف. هذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمز فيه ولا تطفيف. إذن أبو الأب أب، ابن الابن ابن، الأبوة والبنوة أمور متضايفة، متى ما ثبتت البنوة لابن الابن ثبتت الأبوة لأب الأب. فكما أن ابن الابن يرث الجد دون إخوته أو دون إخوة الجد، ينبغي أن يرث الجد أبناء ابنه دون إخوتهم. هذا كلام عمر رضي الله عنه، هذا قوله الأول. لكن لما تزحزح عنه؟ يعني هو كان هذا، وسيأتينا أول جد ورث مع الإخوة هو عمر رضي الله عنه. ولما مات بعض أحفاده من أولاد ابنه أراد أن يأخذ المال كله، فنزعه زيد وعلي كما سيأتينا لمن القلب الثاني، فقال: لولا أنكما اتفقتما لما أخذت من قولكما. لكن ترك قوله ثم شرك أبناءه الأبناء معهم. يعني فجعل الإخوة عندما مات ابن ابنه إخوته الأحياء يشاركونه في الميراث، يعني إخوة مع جد. ولا من فرد بالمال أخذه كله. وسيأتينا قال لزيد رضي الله عنه: شغب ما كنت مشغبا، شعر ما كنت مشعبا، شعر ما كنت مشعبا، إنني أحق بالمال منهم. هذا في أول الأمر. في
ثم بعد ذلك جاء علي واتفق علي وزيد فرجع عمر عن قوله. سيأتينا هذا وتخريج الآثار عند القول الثاني إن شاء الله. إذن هذا القول الأول. هذا القول إخوتي الكرام مع وضوحه وقول الإمام ابن القيم إنه قياس جليل وميزان صحيح لا مغمز فيه ولا تطفيف يمكن أن يجاب عنه باختصار من أصحاب القول الثاني، فكل قول حوله شيء من الجواب أذكره بعده لئلا نعيد الأقوال بعد ذلك وما عليها من اعتراضات. وهذه الاعتراضات التي يمكن أن تثار من قبل أصحاب القول الثاني القائلين بتوريث الإخوة مع الجد ذكرها صاحب العلم الفائض اعتراضاتهم على هذا الدليل الأول في الجزء الأول صفحة 700 في العذب الفائض، فقال يمكن أن يقال إن أبوة الجد ثابتة لكنها أبوة مجازية ليست حقيقية، أبوة مجازية ليست حقيقية، فهو يقوم مقام الأب في النسبة والتعريف، وقال هذا أب وينسب الإنسان إليه ويقال ابن فلان، لكن لا يلزم اشتراك معه في جميع الأحكام. لا يلزم أب ما خالفناكم، لكن لا يلزم أن يشترك معه في جميع الأحكام. لماذا؟ قالوا الجدة سميت أم بنص القرآن، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرجه أبويكم، فآدم أب فهمنا، وحواء جدة سميت أما لا بالتغليل الآن هنا على أنها أب، فهل نعطي الجدة التي تسمى أم هل نعطيها أحكام الأم؟ بالإجماع لا، أليس كذلك؟ لا ننزل الجدة من جدة الأم وليس للجدة سوى بحال من الأحوال. وعليه فهنا يقولون نعم هو يسمى الجد يسمى هذا ما عندنا شك في ذلك، لكن هذه النسبة مجازية من باب النسبة والتعريف لا من باب ثبوت جميع الأحكام التي تثبت للأب يأخذها الجد. والدليل على هذا أن الجدة تسمى أما ولا تأخذ الجدة أحكام الأم، وهو كذلك يسمى الجد يسمى أبا ما ماذا نأخذ، لكن لا يلزم أن تكون جميع أحكام الأب للجد والعلم عند الله جل وعلا. يعني الدليل قوي والاعتراض عليه أيضا مستقيم حقيقة، يعني هذا دليل ويمكن أن يجاب عنه بهذا، وخاصة في أمر الجد يعني هذا أوضح شيء، فالجدة أم وما أعطيناها أحكام الأم إلا دل على أنها فقط من باب النسبة للتعريف، يعني أن الجد أم لكن ليس من باب أنها تأخذ أحكامها كاملة والعلم عند الله جل وعلا. الدليل الثاني قالوا إن ابن الإبل نازل منزلة الإبن، ابن الإبل نازل منزلة الإبن في حجب الإخوة، ابن الابن نازل منزلة الابن في حجب الاخوة، فليكن الجد نازل منزلة الاب في حجبهم ايضا، وهذا ما اشار اليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال الا يتقي الله زيد، ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، وقال ما تقدم معنا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرثني، تقدم معنا قوله ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني، وتقدم معنا أن هذا الأثر وصله سعيد بن منصور وغيره سابقا. ومما يقرر هذا الوجه الثاني انتبه
مما يقرر هذا الوجه الثاني أننا أجمعنا أن الجد ينزل منزلة الأب في حجب الإخوة لأم، هذا لا خلاف فيه. أجمعنا أن الجد ينزل منزلة الأب في حجب الإخوة لأم. لما؟ لأن الورثة ليسوا كلالة، وليس كذلك؟ وقلنا الكلالة التي ليس فيها أصل من الذكور ولا فرع وارث مطلقة من ذكور الآن إناث. فبما أننا أجمعنا أنه إذا كان هناك أصل من الذكور يعني جد أو أب فالورثة ليس بكلالة والمسألة ليست كلالة، فهي لو كان مع الإخوة لأم إخوة أشقاء أو لأب ومعهم جد، كما حجبت الإخوة لأم بالجد ونزلت الجد منزلته الأب وقلت هؤلاء ليسوا بكلالة فلا يرثون وجود الجد، ينبغي أن تحجب الإخوة جميعا بوجود الجد. يعني كما أنك بالفرع الوارث مطلقا بالابن أو بالبنت حجبت الإخوة لأم، ينبغي أن تحجب الإخوة مطلقة من أشقاء أو لأب بالجد. يعني أنت حجبتهم بالفرع الوارث مطلقا وحجبت بعد ذلك الإخوة الأشقاء وحجبت الإخوة لأب إذا وجد ابن، لأن الورثة ليس كلالة والمسألة ليست كلالة فيها أصلا أو فرع، فبوجود الفرع لم تعطي أحدا من الإخوة شيئا، وينبغي هكذا إذا كان هناك الأصل. مسألة هي هي، لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 74 و300، كما يخرج ولد الولد الإخوة عن الميراث والمسألة، يعني يخرج المسألة عن الكلالة، فكذلك الجد. ونحن اتفقنا كما تقدم معنا في صورة من هذه الصور، وهو أن الإخوة لأم حجبوا للجد، السبب في حجبهم ما هو؟ قلنا ليست كلالة أو ليس كذلك؟ هي هي، ما دامت ليست كلالة فأنا شقة أو لأب أو لأم، الإخوة لا يرثون إلا إذا كانت المسألة كلالة، يعني ليس هناك أصل مارث من الذكور ولا فرع مارث. فكما حجبت الإخوة لأم بالجد لأن المسألة ليست كلالة، فينبغي أن تحجب الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. فنحن اتفقنا على أن الإبن، على أن ابن الإبن يخرج الإخوة عن الميراث ويخرج المسألة عن كونها كلالة، وهكذا الجد. فكما أن الجد يخرج المسألة عن الكلالة، ينبغي أن يخرج الإخوة عن الميراث وألا يرث أخ مهما كان نوعه مع الجد. هذا الدليل الثاني، وهو أيضا في منتهى الظهور والوضوح. هذا الدليل مع قوته يمكن أن يجاب عنه من قبل أصحاب القول الثاني، كما في العذر الفائض في المكان المتقدم في الجزء الأول صفحة 700، قال يمكن أن يختلف الجد عن الأب في هذه المسألة. ووجه الاختلاف أن الإخوة الأشقاء أو لأب حجبوا بالأب لإدلائهم به، لكنهم لم يدلوا بالجد. هناك أبلوا بالأب فحجبوا به، والإخوة لأم وإن لم يدلوا بالأب حجبوا بأنه ليست كلالة. وأما هنا يعني الإخوة الأشقاء أو لأب ما أبلوا بالجد فما حجبوا به، ثم يختلف الأمر في موضوع الكلالة. هنا الجد قريب للميت والأخ الشقيق والأخ لأب قريب للميت وقربتهما تكاد أن تكون متساوية، فما ينبغي أن نسقط أحد القريبين الوارثين بالآخر، إنما هناك أسقطنا الأخ الشقيق لأنه أدلى بالأب، أسقطنا الأخ لأب لأنه أدلى بالأب، والأخ الشقيق والأخ لأب ما أدلى بالجد، وعليه الجد لا يسقطهما. فإن قيل
إن المسألة ليست كذلك نقول نعم، لكن هذه لها حكم خاص، لأن هذا الأب هو أب أبعد فيختلف عن الأب الأقرب، فقرابته للميت تساوي قرابة الأخ الشقيق للميت. هذا أب أب، ذاك يعتبر ابن ابن، أو ليس كذلك؟ لأن الأخ الشقيق هو ابن ابن الميت. هذا الأب هو الواسطة، فالجد أب الأب، وليس كذلك؟ وهذا عنده ابن وله إخوة، فهؤلاء أبناءه، أبناء للميت الذي هو الأب، وذاك أب أب للميت. وعليه إذا كان الأمر كذلك فما ينبغي أن يسقط أحدهما الآخر، هل يمكن أن يجاب عنه بهذا؟ الدليل الثالث، قال أصحاب القول الأول: الجد أقوى من الأخ، والأقوى ينبغي أن ينفرد بالميراث. ووجه القوة فيه أنه يشارك الأخ في الإرث، كل منهما وارث، لكنه ينفرد، انتبه، بولاية النكاح، ينفرد بولاية النكاح، يحل محل الأب، والأخ ليس كذلك، ينفرد بولاية النكاح، ينفرد بالولاية على المال، والأخ ليس كذلك، فالجد يقوم مقام الأب عند عدمه، ينفرد بإسلام ابن ابنه تبعا له للجد، والأخ ليس كذلك، أسلم الأخ فلا يحكم بإسلام الإخوة، إنما أسلم الجد كما لو أسلم الأب، هذا محل اتفاق، هذه أحكام تثبت للجد ولا تثبت للأخ. وينفرد بسقوط القطع عنه في السرقة، فلو سرق الجد من مال ابنه لا يقطع، ولو سرق الأخ من مال أخيه قطع. وينفرد بسقوط القصاص عنه، وينفرد بمنع دفع الزكاة إليه. هذه كلها أحكام تثبت للجد، فهو شارك الأخ في الإرث لكن زاد عليه في أحكام مقررة في الشريعة، فهذه الأحكام تجعل للجد قوة، يعني جعلته كالأب في ولاية النكاح، جعلته كالأب في الولاية على المال، جعلته كالأب لأنه يحكم لإسلام الأحفاد تبعا للأجداد، جعلته كالأب لسقوط القطع عنه، جعلته كالأب لسقوط القصاص عنه، جعلته كالأب في تحريم عطاء الزكاة إليه. الأصول والفروع، والأخ ليس كذلك. وإذا كان الجد ينفرد بهذه الأمور فدل على أن قرابته أقوى، فينبغي أن يأخذ المال وأن ينزل منزلة الأب، وهذا ما يقرره ما قلناه، الجد أب، فأعطيه المال واسترح وأرحمه.